أول المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم يلقاه، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم حياتنا. أعزائي المشاهدين، إن للأدب منزلة عظيمة وعظيمة جدا في شرعنا وفي ديننا. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان أدب المسلم، ومباشرة مع ضيفنا الكريم سماحة الأستاذ الدكتور أحمد إهليل. مرحبا بكم سيدي وحياكم الله، كما أرحب بكم أيضا مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله. دكتور، يعني إن من أهم ما نتحدث أو ما نبتدئ به هذه الحلقة أن نتحدث عن منزلة الأدب في الشريعة الإسلامية، كيف نظر الشرع إلى هذه المنزلة، وماذا يشكل الأدب في هذا الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكان عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة والأسوة الطيبة لكل من أراد أن يكون ذا خلق وأدب، ولكل من أراد أن يؤدب أبناءه وأسرته ومن حوله ومن يحب أن يكون على مستوى رفيع من الخلق والأدب وحسن التعامل.
لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك هذا الأدب الرفيع الذي يوصل الإنسان إلى خلق سام ومكان عال كان وساما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وساما من الله سبحانه وتعالى، وسام شرف في أعلى درجات ورتب الأخلاق والأوسمة الأخلاقية. الرسول الله سبحانه وتعالى يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، كأن الخلق تجاوزه النبي عليه الصلاة والسلام فوصل إلى درجة أعلى صلى الله عليه وسلم.
ولما سئلت عائشة عن خلق النبي فقالت: كان خلقه القرآن.
أحسن، كان خلقه القرآن، فكان ليس مجرد قول وليس مجرد أدب باللسان أو بالكلمة أو بالإدعاء، وإنما كان قدوة حسنة، أسوة طيبة، كان نموذجا، كان قرآنا يتحرك على الأرض بأخلاقه بآدابه بسلوكه بتعامله. كان صلى الله عليه وسلم مع المرأة كما هو مع الرجل، في خلقه، في تواضعه، في إنسانيته، في محبته ورحمته بالآخرين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة، حتى لقد جمع الله عز وجل به صلى الله عليه وسلم كل معاني الأخلاق، كل معاني الآداب، حتى إن أعداءه شهدوا له بهذا الفضل، والفضل ما شهدت به الأعداء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانت حادثة وضع الحجر الأسود واختلاف قريش من يضع هذا الحجر في مكانه في الكعبة شرفها الله، من يفعل؟ القبيلة هذه قالت نحن، العشيرة هذه قالت نحن، وما تنازل أحد لأحد، وما شعروا إلا أن كل واحد منهم هو السيد، وهو سيد الموقف، وهو رائد الحدث. وبالتالي عندما نظروا وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام فقالوا: دخل الأمين، دخل الأمين الصادق صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إذن نلتقي على محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي يضع الحجر. وأجمعوا كلهم أجمعوا على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يضع، وما كان منهم مخالف. وبالتالي قام بحكمة ألهمه الله عز وجل إياها، بأن
جمع الناس على كلمة واحدة وأرضى جميع الناس،
وأرضى جميع الناس مع أنهم كانوا،
وهذا من سمو خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وحكمته.
نعم صلى الله عليه وسلم.
دكتور، نلاحظ الكثير عندما يتكلمون ينادون بآداب وتعليم هي في الأساس في مجتمعنا أو في الأساس من ديننا.
نعم.
إلا أنهم ينسبونها إلى مجتمعات أخرى. التعليق على هذا الدكتور.
يا سيدي، هذه الحقيقة ظاهرة للأسف في بعض النخب الثقافية في عالمنا العربي والإسلامي. يقول إذا كان في زيارة إلى الغرب أو في دراسة أو حصل على شهادة ما أو ذهب إلى دورة تأهيلية وتدريبية ثم يعود بعد ذلك يبدأ يتغنى ببعض الأخلاق. يا أخي تجد الأمانة عظيمة، يضعون الصحف في الشارع في الطريق ولا تمتد يد إليها، يدخل الإنسان الأتوبيس ولا يحتاج إلى أحد أن يقول له ادفع أو لا تدفع، وكذلك الدقة في الموعد وفي الاتصالات والتواصل مع الناس، الصدق في الحديث، الأمانة. تجد يعني هذا الإنسان، تجد هذا الإنسان مذهولا مدهوشا معجبا كل التعجيل الإعجاب، ونحن لا نلوم أن يكون معجبا بهذه الأخلاقيات، لكن نلومه أنه لم يعلم أن هذه القيم والأخلاقيات هي من صميم ديننا ومن أصل عقيدتنا ومن مبادئ إسلامنا. هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا، هذا هو الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الله الملك الحق. ولذلك الأداب والأخلاقيات لها مكانتها ولها منزلتها في هذا الدين، واستحق النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون صاحب الخلق العظيم، صاحب الصفة التي استحق أن يكون فيها وسام الشرف الأعلى في دنيا الأخلاق لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام الذي يدعو إلى الأمانة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. من صفات المؤمنين الذين قرر الله عز وجل أنهم هم أهل الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
جميل.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
إذن هذه الآداب سمحت الشيخ هي في الأصل من أصل شريعتنا.
نعم.
وجاء بها شرعنا، وليست هي يعني وافدة إلينا من مجتمعات أخرى. وبذلك يعني نقول لهؤلاء لو أنكم تدبرتم هذا الدين واطلعتم على تعاليمه لوجدتم أن الإسلام يحض على مثل هذه التعاليم.
أحسنت.
وعلى مثل هذه القيم.
أحسنت يا سيدي، يعني حقيقة نحن نقدر نماذج من الأخلاقيات، نماذج من الأداب، نماذج من حسن التعامل في المجتمعات الكونية والبشرية في مختلف بقاع الأرض وأرجاء المعمورة، لكن نريد من أبناء الإسلام أيضا أن يعرفوا أن القيم الإسلامية الرفيعة هي أسمى وأعلى وأرفع، وأن التقصير من أبناء الإسلام في عدم تطبيقها أو الالتزام بها. هنالك نماذج إيمانية رائعة في المجتمعات المسلمة تلتزم بهذه الأداب والأخلاقيات، لكن هنالك أيضا تقصير في مجتمعاتنا أيضا عدم التزامها بالأداب والأخلاقيات السلوكية.
جميل. سمحت الشيخ، إحنا لو تأملنا الكثير من النصوص النبوية الواردة في الحظ على مكارم الأخلاق، الحظ على الأدب، لوجدنا أن الإنسان لا ينال بحسن خلقه.
نعم.
منزلة الصائم القائم.
نعم.
وقد جاء في حديث آخر أقربكم مني منزلا يوم القيامة.
نعم.
أحاسنكم أخلاقا.
نعم.
وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا.
نعم.
يعني شرعنا نظر إلى هذه القيم نظرة عظيمة جدا، وجعلها في فوق العبادات أحيانا.
نعم.
ولذا يعني دخلت الأمم في دين الله أفواج بسبب هذه الأخلاق والمعاملات.
نعم.
التي كان يتعامل بها المسلمون مع غير المسلمين.
نعم. يسيني لماذا كانت العبادات أصلا؟
نعم.
العبادات في الإسلام من أجل أن تقوم سلوك الإنسان وحياة الإنسان فضلا عن ربطه بربه سبحانه وتعالى، ليكون في هذه الحياة الدنيا على مستوى أخلاقي رفيع. وإلا فما فائدة الصلاة التي يصلي الإنسان في المسجد ثم بعد ذلك يخرج فيغتاب وينم ويسيء، ربما يتكلم على الإمام الذي صلى وراءه.
جميل.
فيقول لا ندري لماذا فعل كذا وتصرف كذا وقال كذا وقرأ كذا واغتر بصوته بكذا. و أيضا كذلك يخرج من بيته إن كان مصليا أو كان صائما أو كان مزكيا، ولكنه يسب هذا ويشتم هذا ويسفك دم هذا ويعتدي على هذا ويضر هذا ويغتاب هذا وينم هذا ويكذب على هذا. انظر إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الإفلاس، أتدرون من المفلس؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون من المفلس؟ وهذه ينبغي أن يدركها كل مسلم، مصليا صائما قائما ذاكرا، هذه كلها عبادات رائعة تقرب من الله سبحانه وتعالى، لكنها تحتاج إلى تمام وإلى وصول لغايات هذه العبادات وهذه الطاعات وهذه القربات لله سبحانه وتعالى. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج،
يأتي بعبادة إلا أنه لم
كل العبادات لكنه لا لم يأخذ ثمرة العبادة، لم يقبس فائدة العبادة، لم يرى روح العبادة، لم يدرك مفهوم العبادة في سلوكه في أخلاقه في معاملته في بيته مع زوجه مع أولاده مع أهله مع جيرانه مع الناس جميعا. يأتي ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا واغتاب هذا إلى آخر ما ورد، فيعطى هذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه
أخذ من سيئاتهم،
أخذ من سيئاتهم أو من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
الله
ماذا استفاد؟ صلى وصام وزكى وحج ومع ذلك لم تثمر هذه العبادات. نحن لا نقول أننا لا نريد أن نصلي،
هذا يذكرني أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له تلك المرأة العابدة التي كانت تقوم طوال الليل، إلا أنهم قال أنها كانت تسيء لجوارها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار،
هي في النار. نعم. لأن مبدأ العبادة يقوم على أنها تأخذ بيد صاحبها إلى مواطن الأخلاق ومبادئ القيم والسلوك، وتنأى به عن السوء عن الفحشاء عن المنكر. الآية القرآنية الكريمة التي تتحدث عن الصلاة وتقرر حقيقة ثابتة إن الصلاة تنهى
عن الفحشاء والمنكر،
الفحشاء ضع تحتها كل معاني الفحشاء، المنكر ضع تحتها كل معاني المنكر.
لذا لما جاء بتلك المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سرقت دون الحد، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإن صلاتها سوف تنهى.
إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي نموذجا لقيمة العبادة بشموليتها الكاملة. عندما تأتي إلى الصيام، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق
ولا يجهل، في رواية
وإن فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية وإن قاتله فليقل إني صائم. إذن أنا
صيام مروا باللغو ومروا كرامة.
نعم، صيامي يردعني. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كرامة.
وأعرض عن الجاهلين.
نعم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. مبدأ الخلق الإيماني الخلق الإسلامي الذي يوجه الإنسان لأن يكون صاحب خلق صاحب مبدأ صاحب موقف. كيف انتشر الإسلام أصلا؟ كيف انتشر الإسلام في المناطق
هامة
جنوب شرق آسيا في المناطق كلها؟ كيف؟ بالقدوة الحسنة. يجدون إنسانا في قدوته في خلقه في معاملته في أمانته في صدقه في تعامله في البشاشة أيضا. يعني
وفي هذا رد على المستشرقين الذين يقولون أن الإسلام انتشر بحد السيف
قولا واحدا. لم يكن ذلك ابتداء. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم الدعوة إلى العفو والصفح صريحة وواضحة.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول.
لا شك. ولذلك وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين.
جميل.
مبدأ الإسلام أن يقيم هذا التعامل الأخلاقي. من هنا أخلاق المسلمين عندما فتحوا البلاد لم يفتحوها لا بسيف ولا بقتل ولا بدماء، وإنما فتحوها فتحوا القلوب قبل أن يفتحوا الأمصار.
جميل جميل.
ودخلوا النفوس وكانوا على أرقى وأرفع مستوى من حسن التعامل، حتى إن أهل تلك البلاد التي فتحت نظروا في المسلمين وما طلبوا منهم أن يسلموا أبدا، ولكن نظروا فيهم في أخلاقه في معاملاته. ما دينكم؟ ما أخلاقكم؟ ما قيمكم؟ أهذا الذي يدعو لكم يدعوه دينكم أو يدعوكم دينكم له؟
وجدوا الفرق الكبير
وأسلموا، ووجدوا الفارق الكبير والبون الشاسع بين أخلاقهم وأخلاق الإسلام والمسلمين. لذلك أيضا هنالك مواقف إسلامية عندما تذكرها للغرب أو للعلماء من الغرب يقفون في حيرة في ذهول، هذا الموقف هو عبادة لله سبحانه وتعالى؟ أتؤمنون بذلك؟ يعني على سبيل المثال، يعني هنالك نماذج ومواقف. موقف النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، عندما طرح هذا الموقف أمام بعض الأناس الذين هم غير المسلمين وعلى غير المسلمين ومن المثقفين ومن الطبقات الراقية والعالية، عندما سمعوا هذا الموقف اذهبوا فأنتم الطلقاء بعد كل ما حدث ووضح الموقف لهم،
بعدما نكل بالنبي وعذب وطرد وقتل وإلى آخره،
ومع ذلك
كان أعتقد أنه سينتقم.
نعم، ومع ذلك اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم.
ورد اليوم يوم الملحمة، فرد نعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اليوم يوم المرحمة.
نعم، اليوم تحترم الكعبة والحرمة. إذن ليس الهدف هدف الانتقام، هدف التجريح، هدف الإساءة. أدب المسلم أدب شمولي، يتعامل به مع نفسه، يتعامل به مع زوجته، مع أسرته، مع أولاده، يتعامل به مع المسلم، مع غير المسلم، يتعامل
ولا يقوم على مصلحة دين الله،
حتى مع أعدائه. عندما يقول القرآن الكريم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، حتى ولو كان هذا على نفسه.
هذا ذكرنا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع جيرانه اليهود الذين كانوا يؤذونه باستمرار.
نعم،
وكانوا يكيدون له. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحدهم يعوده حتى في بيته.
أحسن.
نعم. هذا يدل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة هذا الدين، وأن الدين يعني دين يتسع للجميع.
نعم. نعم. يا سيدي، يعني مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والمثل الأعلى للمؤمنين والمسلمين، كان حتى كما تفضلت مع غير المسلمين، يجيئه رجل من أحبار يهود فيمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وإلى جانبه من؟ عمر رضي الله تعالى عنه، وما أدراك ما عمر. فأمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد سدني ديني، فما علمناكم بني عبد المطلب إلا بطلا. لعب هذه العبارة القاسية، سيدنا عمر يقول كنت أنظر إليه تدور عيناي كما يدور الفلك، تدور عيناي في رأسي كما يدور الفلك.
استشاط غضبا،
استشاط غضبا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر
يهدئ من روحه،
دعني يا رسول الله أن أقتل هذا الكافر هذا الفاجر، دعه يا عمر دعه يا عمر. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر كنت أنا وهو أحوج منك في هذا الموقف إلى غير هذا، كان يجب عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب.
الله أكبر.
أن تأمرني، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. ولماذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجل بعض المسلمين، من أجل ضعفاء المسلمين والفقراء، كان في حاجة وكان يريد أن يردها، وكان موجودا يريد أن يصلها إليه. ذاك اليهودي شدد هذه الصفة، حاول المزيد، وفي بعض المناسبات قال كنت أريد أن أختبر فيك الحلم، عرفت أخلاقك كلها لكن هذا الحلم أريد أن أختبره فيك. ثم بعد ذلك قدر كل التقدير هذه المبادئ والقيم والتزم بها وسار على نهجه النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل جدا دكتور.
سيدي حقيقة يعني أدب الحوار في الإسلام أدب رفيع.
جميل.
وخلقه خلق رائع بديع. يعني عندما تجد أن الإسلام يوجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد الأعلى لهذه الأمة، هو الرسول الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، يوجه له هذه القيمة الإيمانية، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لم يقل بالحسنى وإنما قال بالتي هي أحسن. إذا وجدت أي أسلوب على أعلى مستوى من مستويات حسن التعامل فاسلكه،
حتى في الخصام،
حتى في الخصومة، حتى في الجدال، حتى لو كان يناقشك في أصول الدين وفي أصول العقيدة، كن على أعلى مستوى من مستويات الخلق الكريم. ألم يقل الله عز وجل إلى موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إنه طغى، قرر، إن حرف توكيد ونصب،
ومع ذلك
وهي ومن الله عز وجل لا معقب لها.
الله.
إنه طغى، والطغيان بلوغ أعلى القمة في الطغيان والفسوق، وإنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، لعله يتذكر أو يخشى.
جميل.
لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك الكلمة الطيبة، المعاملة الحسنة في الدعوة إلى الله عز وجل، في الحوار، في أدب حوار المسلم حتى مع غير المسلم، الأصل أن يكون بالكلمة الطيبة الكريمة الموعظة الحسنة. لذلك جاء أحد الوعاظ والدعاء عند أحد الخلفاء فأغلظ له القول، بدأ يكلمه أنت كذا وأنت كذا وفيك كذا وعملت كذا وفعلت كذا، ويعني شدد كثيرا في خطابه وحديثه. فلما أنهى كلامه قال له ذاك الخليفة، قال له يا هذا ارفق بنفسك، هون على نفسك، لقد أرسل الله عز وجل من هو خير منك
إلى من هو
أسوأ، إلى من هو شر مني.
الله أكبر.
أرسل الله عز وجل من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل موسى وهارون
إلى فرعون،
وموسى وهارون قطعا أفضل من ذاك الواعظ وأفضل منا، أرسل الله موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون، وفرعون لم يكن أسوأ من ذاك الخليفة، ومع ذلك قال له اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومع أن الله عز وجل يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى أبدا، ومع ذلك حتى يكون عظة وعبرة ودرسا للدعاء. انظر إلى أدب القرآن الكريم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قدموا الحجة، بينوا البيان، وذكروا البرهان، وأوضحوا كل معالم مما في القرآن ومما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان، ومع ذلك وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. عندما يخاطب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لاحظ مع أنها عقيدة إيمانية إسلامية لكن يخاطبهم في هذا الحوار، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لم يقل دينكم كاف باطل ودينكم فاسد ودينكم كذا في هذا الموقف، في هذه الآيات، وهم يريدون أن يعبد شهرا وأن يعبد شهرا أو يعبد سنة ويعبدون سنة، ومع ذلك كان هذا الخطاب لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين.
إذن الحكمة والرأفة واللين كانت صفة الخطاب حتى مع غير المسلمين.
ما من شك.
فبما رحمة من الله
لنت. لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين في سورة آل عمران.
نعم.
أيضا.
إذا كانت هذه الأخلاق دكتور التي ذكرتها يعني مع غير المسلمين، فما بالك مع المسلمين كيف تكون؟
كيف يعني نحن أولى وأحق وأجدر أن نكون مع بعضنا البعض في حوار هادئ هادف أخوي ودود حميد. للأسف بعض المسلمين عندما يحاور بعضهم بعضا تسمع رفع الأصوات وتسمع الشتائم وتسمع الاتهام وتسمع ما لا تقبل أذنك أن تسمعه أن تسمعه. إذن هذا الأدب نحن أولى وأحق، حتى وإن اجتهدنا فأخطأنا، حتى وإن اختلفنا في بعض الفروع،
قد نختلف في المسائل الفقهية
بعضا، نعمل فيما اتفقنا،
لكن الأدب واحد لا يختلف.
لا شك،
أي
نعم، نحن نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه.
لذا صنف العلماء كتبا في أدب الخلاف.
أدب الخلاف،
أي نعم،
يعني أن لا يكون اختلاف، أن يكون خلاف في الاجتهاد، في الاجتهاد، في وجهات النظر، في الآراء، في الاستنباط الأدلة والأحكام، لكن أن يصل إلى مرحلة التسفيه أو الشتم أو الإساءة أو التجريح.
نعم، جميل.
لذلك كان القرآن الكريم واضحا في هذه القضية عندما ضرب لنا مثلا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في نموذج الحوار الذي حاور فيه والده عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه السلام.
يا أبت لا تعبد الشيطان.
نعم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت، لاحظ الخطاب، يا أبت وما أجمل وأروع
هذا الخطاب. أي نعم،
ما أجمل، وأحب هذا الخطاب دائما، أن نخاطب آباءنا، أن نخاطب الأبناء آباءهم يا أبتي،
خطاب المشفق.
نعم، الإشفاق، المحبة. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لاحظ، لما تعبد بهذه الصيغة الرائعة العظيمة؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لاحظ هذا الخطاب، ما أروعه، ما أبدعه في هذه الشفقة وفي هذه الرحمة.
وكيف كان الموقف الأب مع الأبي،
وكيف كان، لاحظ في سورة مريم، وكيف كان رد والده؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ثم رجع إبراهيم عليه السلام ليعطي المثل الرائع، قال سلام عليك.
الله أكبر.
قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إذن هذا موقف رائع، القرآن الكريم عندما خاطب نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لماذا؟ أن تصل إلى أعلى درجات الحكمة في خطابك وحوارك وجدالك مع الآخرين، لأن الهدف الأسمى يحتاج إلى أسلوب أسمى. أنا هدفي من دعوتي للآخرين وحواري للآخرين أن يصلوا إلى مرضاة الله عز وجل، أن يصلوا إلى الحق، أن يهتدوا، أن يستقيموا، أن يؤمنوا، أن يحافظوا على أنفسهم، على صحتهم، على عقولهم، على حياتهم، على أسرهم، على بيوتهم. ولذلك لابد أن أتعامل بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه.
وهنا نأتي لقضية دكتور مهمة جدا، وهي طريقة وأسلوب مخاطبة الناس.
نعم.
ربما بعض القوم يعني يخاطبون الناس في مستويات عالية أو ولا يتوافق مع عقولهم، وهذا يعني يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاطب الناس على قدر عقولهم.
نعم.
أهمية هذا في الحوار دكتور.
ولذلك كان في بعض الأحاديث، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ عندما لا تخاطبه بما لا
يفهم ولا يعقل،
لا يفقه ولا يعقل ولا يعلم ولا يدرك، عندئذ سيقول هذا كلام لا نعرفه ولا نفقه خارجا عن الإرادة والمعرفة والعلم، وبالتالي لا نسمع ولا نقبل. ثم بعض الناس يبلغون مبلغا رهيبا في أسلوب الدعوة، يعني مثلا إنسان لا يصلي، لا يصلي ابتداء ولا يؤمن بدين، فإذا ما رأيت في يده خاتما من ذهب أقول له انزع هذه الجمرة من يدك.
هناك أولويات،
هناك أولويات.
اي نعم،
هناك أولويات. بصره بالدين، فقهه في الدين، علمه في الدين، تعامل معه برحمة وإشفاق. وما أروع ذلك الرجل الذي كان في طريقه إلى المسجد وكان صالحا تقيا، فوجد رجلا شارب خمر يشرب الخمر، وكان شارب الخمر من يعني شدة ما شرب وأدمن، بدأ يتكلم كلاما ويذكر اسم الله عز وجل على لسانه، يتكلم كلمات كثيرة ومنها لفظ الجلالة الله الله. عندما سمع هذا الرجل التقي هذه الكلمة العظيمة، هذا الاسم الجليل، هذا الاسم الذي لو حاول الإنسان مهما حاول أن يصف جلالة وعظمة هذا الاسم الأعظم ما بلغ به
ألم يألي الذين تخشع قلوبهم
نعم لذكر الله وما نزل من الحق. فأخذ هذا الرجل وجاء بماء وغسل وجهه ونظفه وأزال عنه كل مظاهر الآثار والأذى الذي لحقه من شربه للخمر ومن خروج ما يخرج من فمه على جسده، نظفه ونظف فمه، وكان لله عز وجل، كان هذا العمل لله ابتغاء مرضات الله حتى لا يخرج اسم الله تبارك وتعالى من فم نجس.
الله،
من فم نجس. كان هذا في الليل في أواخر النهار وبدايات الليل. وبعد ذلك ذهب الرجل التقي الصالح إلى المسجد في صلاة الفجر، فنظر وراءه وإذا به يفاجأ، من يرى، من يشاهد، أحقا هو؟ وإذا به ذاك الرجل شارب الخمر إذا به واقف يصلي وراءه، وإذا بهذا الرجل يسمع هاتفا يناديه ويقول له طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك.
الله أكبر، جميل.
طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. لاحظ هذا الأسلوب، كان بإمكانه أن يضربه، أتذكر الله، أتفعل أتفعل. ولذلك بالمؤمنين رؤوف رحيم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم.
المعروف في أسر القلوب دكتور،
من شك،
من شك. ذلك القائل الذي قال عجبت لمن يشتري العبيد والمماليك بالنقود ولا يشتري قلوب الناس بالمعروف.
أحسن. أين؟ يعني هنالك يعني مواقف كثيرة في حياتنا ونحن نعيش مع برنامج حياتنا، يعني ينبغي أن نعيش هذه المعاني، أن نعيش أدب الحوار، أدب الخطاب، أدب التعامل، أدب السلوك، أدب الخلق،
حتى للصغير وللكبير،
مع الجميع. أيها. مع الجميع. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الطفل الصغير؟
يا أبا عمير ماذا فعل المغير؟
أي نعم، كان يداعب الصغير، يداعب الكبير، كان
حتى كانت الجارية تقود النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق المدينة ولا يدري إلى أين تذهب.
نعم،
كانت تمسك من يده ثم يمشي حيث مشت.
نعم، امرأة عجوز تعال يا محمد، فجلس على قارعة الطريق يستمع لكلامها. شيء أعظم من ذلك، أعظم من ذلك، تلك المرأة التي نزل في حقها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع زوجها
آيات تتلى،
قرآن يتلى من فوق سبع سماوات، قرآن يتلى إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة وإلى أن يرد الله الأرض ومن عليها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، مع أن السيدة عائشة تقول والله ما كنت أسمعها ولا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول،
وهي بقربه
وهي بجانبه
أين سبحان الله
وبالقرب منه. ولذلك جاءت هذه المرأة التي سمع الله قولها خولة عندما جاءت إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهي طائرة في السن وقد تقدمت بها السن، وإذا بها تقول لعمر يا عمر وأمام الصحابة يا عمر لقد عهدتك عميرا ترعى إبل الخطاب،
الله أكبر،
ثم عهدتك وزيرا لأمير المؤمنين أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عهدتك عمر خليفة المسلمين ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، ثم ها أنت يا عمر، يا عمر اتق الله يا عمر اتق الله يا عمر. طبيعة الحال الصحابة يعني بعضهم يبدو أن أحدهم
استعظم الموقف،
استعظم يا أمير المؤمنين أتقف أتقف هذا الموقف يا أمير المؤمنين، إنها امرأة عجوز، يعني كان يريد أن يقول يعني ربما تقدمت بها السن فلم تعد تزن ما تقول أو تدرك ما تقول أو تعي ما تتكلم، فقال لها قال لهم والله والله لو بقيت إلى آخر النهار لبقيت واقفا أستمع إليها، أيستمع الله لها من فوق سبع سماوات ولا يسمع عمر لندائها ونصحها وكلامها؟ لقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات.
الله أكبر.
إذن هذه المواقف الإيمانية الأخلاق الإنسانية الأخلاق التي كما قلنا في مستهل حديثنا يعجبون للأخلاق والمعاملات في الغرب وعند الآخرين ولا يعجبون بأخلاق الإسلام ولا يعجبون بقيم الإسلام، لا بل لا يلتزمون، هذه هي أخلاقه، إن كنت معجبا بذلك فالتزم
إيه؟
هذا هو دينه. الفارق بينك وبين غيرك أنهم إن عملوا تلك الأخلاق إنما يعملونها اجتماعيا حياتيا فقط، ولكن أنت تعملها تعبدا لله تبارك وتعالى وتقربا من الله عز وجل. إذا كان تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، إنو نية الخير، إنو نية الطاعة لله عز وجل، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، إماطتك الأذى،
كف الأذى عن الناس صدقة،
كف الأذى عن الناس صدقة. ذاك الرجل الذي مر في الطريق فوجد غصنا يؤذي الناس فقال والله لأميطنه ولأزيحنه عن طريق الناس حتى لا يؤذيهم، لماذا؟ لأنه يؤمن بالله تبارك وتعالى ويبتغي الأجر من الله عز وجل، وبالتالي هذا الإيمان جعله إنسانا يبحث عن الخير حتى في الطريق، يبحث عن الخير للغير.
لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
نعم نعم. ولذلك هذا الرجل أدخله الله الجنة، فأماط هذا الأذى بهذه النية، نية الخير، نية عمل البر، الصالحات الطيبات.
وهذا يذكرني بتلك القصة، تلك نعم. المرأة البغية التي أسقت كلبا،
نعم.
وهذا معروف ليس مع إنسان إنما معروف مع حيوان،
نعم.
فكان جزاؤه بذلك الجنة،
أيضا أن يغفر الله عز وجل لها من قبل في الأمم السابقة. وتلك المرأة التي دخلت النار أيضا في هرة،
لا هي أطعمتها
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
نعم.
يعني ذاك الرجل الذي سقى الكلب أيضا،
لقد بلغ به ما بلغ بي،
نعم، وخلع خفه فأخرج وسقاه فشكر الله عز وجل فشكر الله له.
جميل.
فشكر الله فشكر الله له. إذن المعاملة الطيبة، الكلمة الحسنة، الأسلوب الذي يتعامل به المسلم في حواره مع الآخرين في دعوته للآخرين، يعني بعض الناس على سبيل المثال إذا دخل البيت لا سلام
ولا استئذان
ولا
قبل
استئذان.
ذلك ربما دفع الباب ليس
نعم
بيده إنما
نعم
برجله.
إذا دخل البيت ظنان،
نعم،
شكاك، منان، وإذا خاطب زوجته ناداها
بأقبح الألفاظ،
أسوأ الألفاظ وأقبحها وأسوأها، ومع ذلك يدخل أيضا حتى على أبنائه، يخاف الجميع، هذا إنسان.
نعم.
تلك المرأة أيضا التي إذا ما دخل زوجها البيت أين عنك؟ لماذا تأخرت؟ ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ ويحك؟ ما هذا الذي معك؟
ما هكذا؟ صخابة.
ما هذا؟ ما هكذا؟ ما هذا خلق المؤمنة؟ ما هذا خلق المسلمة؟ كي تكون البيوت سعيدة وتكون الحياة مجيدة ينبغي أن تكون أخلاقنا فريدة
وحميدة
وحميدة. ينبغي أن نسلك السبيل الأمثل في تعاملنا. شفقة الزوج ورحمته وشفقة الزوجة ورحمتها، المحبة التي بين الزوج والزوجة. البيوت الآن يا أستاذي تحتاج إلى تدارك، بيوتنا بحاجة إلى تدارك. نسب الطلاق تتزايد وتتفاقم وتتعالى في مجتمعات المسلمين، نسب مرعبة مذهلة مخيفة.
دكتور في أحد
تقشعر لها الأبدان.
في أحد الدول بلغت نسبة الطلاق أكثر من نسبة الزواج.
نعم.
للأسف
نعم.
الشديد.
وكذلك أيضا هذه الأسر وهذه البيوت معرضة للانهيار، معرضة للسوء والفحشاء، معرضة الأبناء أيضا يعرضون للشتات ويتعرضون لا سمح الله للانحرافات، ويتعرضون لأن يعيشوا حملا بعيدا عن أي تربية وأي توجيه وأي سلوك. ونحن نتحدث عن الأداب وعن أخلاق وعن سلوكيات.
والبيت أساس المجتمع دكتور، فإذا هذه البيوت تعرضت للخطر فمجتمعاتنا أيضا هي معرضة للخطر من باب تحصيل حاصل.
بكل تأكيد.
أينا.
بكل تأكيد. البيت المسلم هو الحصن، البيت المسلم هو الأمان، البيت المسلم هو المرجعية للمجتمع المسلم. عندما يخرج من هذا البيت شاب تقي طائع، عندما ينظر الأبناء إلى أبيهم كيف يخاطب الأم، كيف يتعامل معها بالبشاشة، بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، كيف عندما يتصل مع زوجته ويخاطبها ويكلمها، ولا بأس وليس حرامة أن يناديها حبيبتي، ريحانتي، عيني، اشتقت إليك، سلمت يمينك، سلمت أيديك وأنت تصنعين الطعام، هذا شيء رائع. والزوجة أيضا، وأنا لا أقول فقط، وللأسف الآن أصبح الأزواج بحاجة إلى مطالبة بحقوق لهم، أيضا الزوجة مطالبة أن تخاطب زوجها بالكلمة الطيبة، بالهشاشة، بالبشاشة، أن تتجمل وأن تتزين لزوجها.
الواقع يا دكتور بدل أن تقول له روحي تقول له لوحي. للأسف
الشديد.
طيب دكتور، يعني الحديث ممتع وشيق والمحاور كثيرة، لكن الدكتور المخرج عفوا يشير إلي أن الوقت قد انتهى. في الختام أفدتنا وأمتعتنا.
العفو يا سيدي.
وأتقدم بشكر جزيل لسماحة الأستاذ الدكتور أحمد هليل على هذه الإفادة والإجابة، كما وأشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. وهذه تحية مني رائد صبري، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.